طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أحبابي الكرام، اتكلمت معاكم على فن تعامل الإنسان مع، ولابد من الإنسان منا يكون عنده حكمة عظيمة في تعامله مع ذنبه، وإلا الأمور بتتحول وتتبدل بسرعة إن لم يكن للإنسان علم وحكمة بكيفية التعامل مع هذا الذنب. ودائما أؤكد لكم أن قاتل المائة ذنب، قاتل المائة نفس عفوا، هذا الإنسان حياته تغيرت مرتين. المرة الأولى عندما أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بلا علم وبلا معرفة تتعلق بفن ترك الذنب، فكانت النتيجة لما توجه للعابد لي توبة قال لا فقتله. هنا كانت المشكلة الكبيرة، المشكلة الأساسية في الجزئية دي، أن هذا الإنسان ما كان عنده علم ولا فن ولا كيفية إدارة التعامل مع الذنب، فكانت النتيجة عاد إلى الذنب مرة ثانية. في حين لما توجه إلى عالم، وهذا العالم كان على دراية بفن التعامل مع الذنب، ترك الذنب وتاب إلى الله، فتاب الله عز وجل عليه. دي المشكلة اللي دايما بتقابلنا في تعاملنا مع الذنوب. في حد بيبقى عارف كيفية التعامل مع الذنب، فده بفضل الله سبحانه وتعالى بيبقى عارف هيبدأ منين وهينتهي فين. في واحد للأسف لا يعرف فن التعامل مع الذنب، فللأسف بيعود للذنب مرة واثنين وثلاثة واربعة، وللأسف بعض الأوقات بيصيبه يأس، بعض الأوقات بيصيبه إحباط، بعض الأوقات بيصيبه قنوط، ولا يعرف كيف يتخلص من هذا الذنب. المشكلة الأساسية الكبيرة عندنا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، إن أنا عندي نفس وعندي شيطان. عندي نفس بتميل دائما للراحة، مش عايزة توب، مش عايزة ترجع. عندي نفس مشكلتها ان هي دايما، يعني نسأل الله السلامة، ميالة للشهوات، زين للناس حب الشهوات. عندي نفس يعني جهولة، عندي نفس جهولة، عندي نفس ظلومة، عندي نفس أمارة بالسوء. كل ده موجود في النفس، وبالتالي بمجرد ما الإنسان منا بيبدأ أخذ خطوات للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه النفس بتبدأ تظهر له بعض الحيل للعودة إلى الذنب مرة ثانية. المسألة مش متعلقة بالنفس وحسب، بل عندي شيطان أقسم على إغوائي، وأقسم على أن يزين لي في الأرض، وأقسم أن يضلني. هذا الشيطان الذي قال ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. عندي شيطان هيبدأ يتعامل معي بمجموعة من الحيل الإبليسية حتى أعود للذنب مرة ثانية، حتى أبتعد عن التوبة. ذكرت لكم الدرس الماضي أمور مهمة جدا كيف أتعامل مع الذنب بعد الوقوع فيه. كانت الجزئية الأهم عندي لا تيأس، إياك واليأس، إياك والقنوط. اوعى في يوم من الأيام يتسرب إلى قلب الإنسان منا يأس أو قنوط بسبب ذنب وقع فيه، لا أبدا. بل المسألة عبارة عن جولة أنا ممكن خسرتها، أنا قدامي جولات أخرى، تنتهي هذه الجولات بخروج روح الإنسان من جسده. الحياة مش جولة، الحياة عبارة عن جولات. إذا خسرت في جولة من الشيطان، أنا ممكن أكسب جولات أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. إياك أن تيأس فتقنط فتترك العمل ولا تتوب، بل إياك أن تيأس حتى لا تقع في كبيرة بعد أن وقعت في صغيرة، بل إياك أن تيأس حتى لا تترك العمل الصالح. من عندنا؟ عفوا، هو البس على هنا بتاع ايه؟
من الصفحة وهنا
صفحة. استاذ ممكن تشغل بيانات الهدف هنا؟ عفوا على الانقطاع. فالمشكلة عندي الآن، عندي جهل بالتعامل مع الذنب، عندي نفس بتدعوني للمعصية وعندي شيطان بيحاول إغوائي. فكانت أول مرحلة أو الخطة رقم ألف في تعامل الشيطان معي بعد الوقوع في الذنب هي مسألة اليأس، الإحباط، القنوط. وقلت لكم ده لثلاث أشياء. واحد، علشان الإنسان منا إذا يأس عاد للذنب مرة ثانية، إذا يأس لا يتوب، إذا يأس يترك سيترك العمل الصالح. ثم بعد ذلك اتكلمنا على عظيم مغفرة الله وعظيم رحمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب، أبواب التوبة يعني، وما أغلقها أبدا. ثم انتقلت معكم بعد ذلك إلى قضية مهمة جدا، إن في بعض الأوقات الشيطان بيسعى غاية السعي بعد وقوع الإنسان في الذنب أن يطفئ حرارة الندم في قلبه. عارفين في بعض الأوقات الإنسان بيبقى في كامل الغضب، في كامل الغضب، فهنا في طاقة كبيرة جدا موجودة جوه الإنسان. بعد الذنب بتكون في طاقة كبيرة جدا جوه الإنسان إنه يتوب، إنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الخطة بقى، إذا خطة اليأس ما نفعتش، بينتقل الشيطان معنا للخطة رقم باء. الخطة رقم باء خلاصتها نحاول بقدر المستطاع أن يطفئ في قلبك حرارة الندم، حرارة العودة إلى الله سبحانه وتعالى. عايز يطفي جواك هذه النار، فعلشان يطفي جواك هذه النار بيلجأ ليه؟ يلجأ للخطة باء. خطة باء بتقول أجل التوبة. احنا محتاجين بس نأجل التوبة، احنا هنتوب وهنرجع الى الله سبحانه وتعالى، بس احنا محتاجين نأجل التوبة شوية. وذكرت ليكم ان الشيطان بيسعى انه يطفئ نار الالم، نار الم الموجودة في قلب الانسان بسبب الذنب عن طريق تأجيل التوبة. هيقول لك احنا هنتوب وهنرجع الى الله سبحانه وتعالى، بس احنا محتاجين نأجل شوية قرار التوبة حتى يبقى القرار مدروس، يبقى القرار متاخد صح، علشان نعرف احنا هنعمل ايه. اصل المشكلة دلوقتي انت ممكن بعد الذنب عايزة تلتزمي وعايزة تتديني وعايزة تلبسي الحجاب او تلبسي النقاب، اصل ممكن بكرة يعني بتلعيه تاني، فانت عملت حاجة غلط. فخلينا نتأمل شوية، هو بيخش ليه من المدخل ده؟ هيخش دايما المدخل ده، مدخل تأجيل التوبة. وقلتلكم إنما يسعى الشيطان دائما مع الإنسان في مسألة تأجيل التوبة، اللي أنا بسميها النار اللي بتلقى على نار الألم اللي موجودة في قلب الإنسان، في نفس الإنسان بسبب الذنب، بيأجل ده لعدة أمور. الأمر الأول، وده من الكلام المهم اللي قاله الإمام الغزالي رحمة الله عليه، قال إن مشكلة تأجيل التوبة تتعلق في أمور. الأمر الأول وده أهمها، أنه ربما يفاجئه الموت فيموت على غير توبة. إن الإنسان اللي عصى ربنا سبحانه وتعالى ده، المفترض لو تاب، تاب الله عليه وغفر الله له ومحى الله عز وجل عنه ذنبه. يجي بقى الشيطان يعمل إيه؟ يجي الشيطان يتدخل في هذا الأصل، فيقول لك لا استنى شوية، حد ما نفكر في القرار الصحيح ونرد القرار صح، فتأجل. هنا المشكلة الكبيرة، أن يفاجئ الموت هذا الإنسان، فيموت الإنسان على غير توبة فيلقى الله عز وجل بهذا الذنب. المشكلة الثانية، ودي المشكلة العظيمة كما ذكرت لكم قبل ذلك، أن القلب مع الذنب بيمر بمراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الإنكار التام للذنب، مرحلة الإنكار التام، أنا قلبي منكر تماما للذنب ده، مش أنا اللي أعمل كده. طب الخطوة الثانية، إذا بدأ الإنسان يعمل الذنب يبدأ قضية أو مسألة الإنكار في القلب تقل، مسألة الإنكار في القلب تقل. طب وبعد ما تقل يعني ممكن نعمله مرة واثنين وثلاثة. طب أنا كنت الأول ندمان وزعلان، لا المرة دي بدأ الندم يقل لحد ما يصبح الذنب بالنسبة لي أمر معتاد. العلماء السلوك بيسموها إلف الذنب، خلاص أنا أصبحت يعني أصبح قلبي يألف هذا الذنب. بتنتقل بعد ذلك والعياذ بالله لمرحلة تانية، وهي مرحلة أن يشرب القلب بحب الذنب، كما قال تعالى في شأن اليهود وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. خلاص هو القلب تشرب بهذا الذنب، كل نقطة من أجزاء القلب تشربت هذا الذنب، فبعد بيبقى صعب على الإنسان إنه يفرقه. بعد كده يصبح هذا القلب يعني لا يستطيع البعد عن هذا الذنب. شفت المراحل دي؟ في مرحلة بقى من أشد المراحل، وهي المراحل الفارقة في هذه الدرجات أو في هذه المراتب، هي مرحلة أن الله خلق في قلب كل إنسان منا واعظ، اللي احنا بنسميه عندنا الضمير. الضمير ده أنا لما وقعت في الذنب بدأ الضمير ده ينغز الإنسان كده، يقول له أنت عملت غلط، فيبدأ الإنسان يندم، يبدأ الإنسان يعني يصيبه الهم والحزن بسبب هذا الذنب، ولكن أنا لما عملت الذنب تاني أنا ضربت هذا الواعظ بسكين، فبدأ هذا الواعظ ينزف ذنب تاني ضربة تانية وتالتة ورابعة. فاللي كان بيقول لي توب وارجع إلى الله سبحانه وتعالى مات في قلبي، الضمير ده مات. فلما مات هذا الضمير لا يجد الإنسان منا أبدا بحال من الأحوال من يقول له ارجع وتب واستغفر ربك من هذا الذنب الذي وقعت فيه. وكان الإمام العز بن عبد السلام يقول لو لم يكن من تأجيل التوبة إلا طول الوقوف بين يدي الله عز وجل للسؤال عن هذه الذنوب لكفى بها عقوبة. يجي الشيطان بعد ذلك يتكلم معنا في جزئية ثالثة مهمة جدا، إذا الخطة ألف ما نفعتش، الخطة باء ما نفعتش، يخش على الخطة جيم. الخطة جيم هي من أخطر الخطط اللي للأسف بيقع فيها كثير من الناس، وهي خطة أن الشيطان يحاول بقدر المستطاع أنه يصغر الذنب في عين هذا الإنسان، أنه دايما أنت تكون شايف الذنب ده صغير جدا. هو أنا عملت إيه أصلا؟ أنا عملتش حاجة أصلا، يعني فعلا أنا بشرب سجاير بس غيري بيشرب مخدرات، أيوة أنا فعلا بكلم بنات على التليفون بس غيري والعياذ بالله يرتكب الفواحش. فلا يزال الإنسان نسأل الله السلامة والعافية ينظر لمن هو أعظم منه ذنبا فيرى ذنبه حقيرا صغيرا. هنا النفس دي بقى خطة من خطة النفس، احنا كويسين، احنا بفضل الله ما عندناش مشكلة، لا اشوف غيرك بيعمل ايه، انت كده الان زي الفل. ليه؟ لان النفس كما قلت لكم التوبة تحتاج لعمل صالح واجتهاد في عمل صالح. النفس لا تحب الاجتهاد في العمل، النفس دائما بتميل للراحة، النفس مش عايزانا في رمضان نصحى من بدري نقرأ قرآن ونذكر الله، لا نام علشان اليوم طويل ابقى اقرأ بالليل. النفس دايما بتميل للراحة، فعلشان تميل للراحة تبدأ تجعل الانسان ينظر الى هذا الذنب انه حقير جدا، وتبدأ نفسك بقى نفسك من جواك هي اللي تقولك طب انت شايف فلان اصلا بيعمل ايه، احمد ربنا احنا الحمد لله زي الفل. انت شايف فلان اصلا بيعمل ايه، احمد ربنا احنا كده كويسين جدا. مشكلة محقرات الذنب، وكما ذكرت لكم في الدرس الماضي ان مشكلة المحقرات هي مشكلة كبيرة جدا، لان مشكلة المحقرات في اجتماعها على الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمثل قوم نزلوا في فلاه أرادوا أن ينضجوا طعامهم أخذ يأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فلما جمعوا أعواد كثيرة أوقدوا نارهم أنضجوا طعامهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل محقرات الذنب، متى يأخذ بهن صاحبها تهلكه، في الوقت اللي صاحبها بيجتهد فيها فتجتمع عليه تهلكه. وكما ذكرت لكم قصة توبة هذا الرجل الصالح الذي بلغ من العمر 60 سنة بدأ يسأل نفسه 60 سنة يعني 21,500 يوم، لو كل يوم عملت محقر واحد ذنب واحد شو بقى لما تجتمع هذه المحقرات، هقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى بهذا الكم الهائل من المحقرات، فكارثة كبيرة جدا. وقلت لكم ان دايما مشكلة المحقرات انها لا تتوقف عند المحقرات، ان دايما بيقول انا احسن من فلان بكره هيبقى اسوأ منه. طيب الخطة دال إذا ما ينفعش مع الإنسان مسألة المحقرات ولا الندم ولا مسألة اليأس والإحباط والقنوط ولا نفع مع مسألة تأخير التوبة، هيبدأ الشيطان يلعب مع هذا الإنسان على الخطة رقم دال، وده كله علشان نعرف هو إيه اللي بيحصل معانا بعد التوبة. اللي بيحصل معانا بعد الذنب مباشرة مجموعة من الخطط، هي خطط مدروسة معروفة مفهومة بس اللي ياخد باله منها. الخطة رقم 4 او الخطة رقم دال هي خطة تذكير العبد بأن الله غفور رحيم. ايه قصة بقى ان الله غفور رحيم؟ مش ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم؟ ايوه، وربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ايوه. هنا سيأتي الشيطان اليك بعد الذنب اذا ما نفعش الخطة الثلاث الاولى ليبدأ معك خطة جديدة. هذه الخطة هدفها الاساسي ان يغر الانسان برحمة الله عز وجل وبسعة مغفرته وبرحمته التي وسعت كل شيء. فهيجي هنا الشيطان هيبدأ يستحضر معك مجموعة من النصوص عظيمة جدا في سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. هيقول لك قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، انت ليه كل هذا الندم؟ هيجي يقول لك ربنا بيقول واني لغفار صيغة مبالغة لمن تاب وآمن. فأنت ليه حاسس بالندم واليأس بسبب الذنب؟ أنا مش عايزك تبقى زعلان بسبب الذنب، أنا مش عايزك تندم، أنا مش عايزك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. يا أخي ربنا غفور رحيم سبحانه وتعالى، يبقى قاعد طول الليل يتفرج والعياذ بالله ويشاهد بعض الأفلام الإباحية ويقول له يا عم ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. عايز أقول لكم بقى مهمة، أمر مهم جدا، الأمر ده آية في كتاب الله سبحانه وتعالى وضحت إن أمة بني إسرائيل هلكت، هلكت وسلط الله عليها من يسومها سوء العذاب بسبب المدخل الشيطاني ده، المدخل الشيطاني إن الله غفور رحيم. حتى كتير من الشباب في زماننا نكلمه يقول لك إيه يا شيخ ربنا غفور رحيم، صح؟ المدخل ده هو نفس المدخل لو كنا بنقرأ القرآن بتمعن، لو كنا نقرأ القرآن بتدبر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. تخيلوا من بعد أصحاب السبت وإهلاك الله سبحانه وتعالى هؤلاء ورث الكتاب من بعدهم أقوام. الناس دي تخيلوا ان ربنا بيصفهم انهم ورثوا الكتاب، يبقى كانوا على علم، كانوا على دين، كانوا على خلق، ورثوا الكتاب. بس مشكلتهم يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، سيغفر لنا هي مدخل الشيطان اللي بيقول لنا ان الله غفور رحيم. يعني ايه يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا؟ قال السدي رحمة الله عليه: كان بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا، ما يعينوش قاضي إلا ويرتشي في الحكم. القضاء بدأوا يرتشوا في الأحكام، القاضي ده المفترض هو راجل دين، راجل علم، يعلم أحكام التوراة جيدا، حافظ لها، مطمن لها، دارس لها، ومع ذلك يجلس القضاء فيرتشي في الحكم. وإذا عتب في ذلك أول كلمة يقولها ربنا غفور رحيم، انتوا يا جماعة مكبرين الموضوع كده ليه؟ قال سعيد بن جبير: كان هؤلاء العلماء يرتكبون الذنوب ويرتكبون المحرمات وينتهكون الفواحش ويقولون سيغفر الله لنا. يبقى القضاء كانوا يرتشون في الحكم ويقولوا ربنا غفور رحيم، العلماء يقعون في ذنوب ومحرمات وبعد كده يقولك ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. وقال مجاهد: ما ظهر لهم من أموال الدنيا أخذوه سواء كان من حلال أو من حرام، وإذا أخذوه من حرام قالوا سيغفر الله لنا إن ربنا غفور رحيم. هي دي المشكلة اللي بيلعب بها الشيطان مع ناس كتير جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى غفور وإن ربنا سبحانه وتعالى رحيم. معنى آخر مهم جدا متعلق بهذه الحيلة الإبليسية اللي الشيطان هيبدأ يلعب بيها معانا، هي مسألة ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، ويبدأ يوسع بقى أمر الرجاء عند هذا العبد، فيفضل يقول له لابد من الرجاء، والرجاء ده من أعظم العبادات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلابد أن توقن أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. خد بالك من حاجة مهمة جدا، الحاجة دي قالها الله عز وجل في سورة الحديد في شأن أقوام هلكوا وعذبوا في النار، وربنا ذكر لنا أربع أسباب مهمة جدا في سبب دخولهم النار، منها السبب الأساسي الغرور، إن ربنا غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم: ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم، عدوا بقى معايا الأربعة دي: فتنتم أنفسكم وقعتم في المعاصي وانتهكتم المحرمات، فتنتم أنفسكم أي عرضتموها لمعصية الله، وتربصتم أجلتم التوبة اللي احنا اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات، وتربصتم وارتبتم شكيتم في يوم القيامة، بصم وغركم بالله الغرور وغرتكم الأماني. ايه غرتكم الأماني؟ تكاد كلمة أهل التفسير مجتمع على أن معنى قول الله سبحانه وتعالى وغرتكم الأماني قلتم نذنب والله غفور رحيم. الأماني بتاعتنا إن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، فهنا ده ما اسمهوش رجاء، ده اسمه أماني، وفرق كبير جدا بين الرجاء وبين الأماني. الرجاء كما ضرب له ابن القيم رحمة الله عز وجل عليه مثالا فقال إن الرجاء معناه أنا عندي حتة أرض أرجو من الله سبحانه وتعالى إنه يغنيني بما يخرج منها، ففي كل يوم عندي رجاء أن الله سيغنيني فأذهب إلى الأرض أحرثها وأبذر البذور فيها وأتعاهدها وأزيل عنها الحشائش الضارة الغير نافعة وأتعاهد هذه البذور. وكل يوم في الصباح الإنسان ده يعرق في حرث هذه الأرض، ويعرق في مباشرة هذه الأرض، وفي التعب والنصب في متابعة هذه الأرض. في آخر الموسم الله عز وجل يعطيه ما طلب، يعطيه ما رجى، يعطيه فوق ما رجى. كان بيرجو أن ربنا يرزقه 1000 مثلا من الأرض دي، لا، أعطاه الله 2000. ده اسمه رجاء. إنما إيه الأماني بقى؟ الأماني اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها بقى الآن. الشيطان بيغرنا بأمنية إن الله غفور رحيم. هيعمل إيه الشيطان معانا؟ باختصار جدا هيقولك إن الله غفور رحيم. هيعمل إيه بقى؟ هيقولك الأرض بتاعتك ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، اقعد في بيتك. طب روح احرث الأرض، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طب شيل الحشائش الضرة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا يحرث أرضه ولا يبذر بذرا ولا يزيل ضارا. وفي نهاية الموسم يقولك أنا إن شاء الله ربنا سيرزقني. منين؟ منين؟ في هذه الحالة إحنا بنسمي دي بقى أمنية. هنا الشيطان دايما بيلعب بقى على الجزئية دي. جزئية إيه؟ جزئية إن الله غفور رحيم. ولازم يفهم الانسان ان الشيطان وهو بيلعب معاه في الخطه رقم باء، في الخطه رقم دال، ان الله غفور رحيم، يتذكر يقينا ان الايات التي تكلم الله فيها عن مغفرته وعن رحمته وعن توبته، كان الله عز وجل يقرن هذا بالعمل، ان انت تقوم وتتوب وتصلح وتقدم اعمال صالحه. لازم ناخد بالنا من هذا. اسمع الى قول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، واني لغفار. بس خد بالك، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ربنا علق المغفرة على هذه الأصول الأربعة. تذكر دايما، قول للشيطان كده علشان نفسد عليه الخطة رقم دال، نفسد عليه الخطة رقم دال. يوم ما نقول له، لما يقول لنا إن الله غفور رحيم، نقول له خد بالك، ربنا غفور رحيم، ولكن قال ربي عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. لن تكتب لي الرحمة وأنا على المعصية أجاهر بالذنب وأفعل الذنب ولا أرجع عنه. ربنا رحيم، ولكن لمن تاب وآمن وعمل صالحا. هنا أنا أحبط هذه الخطة رقم دال على الشيطان. إذا فشل الشيطان في إبعاد الإنسان عن التوبة بالخطة رقم ألف وباء وجيم ودال، بيخش على خطة من أخبث الخطط اللي ممكن يلعبها معانا. ولازم ناخد بالنا يا اخوانا من الخطة دي علشان نكون يعني على بصيرة من امرنا. هيتعامل معانا بايه بقى؟ هيتعامل معانا بخطة جديدة خالص. هو اللي هيقول احنا لازم نتوب، وهو اللي هيقول احنا لازم نرجع. هو فشل في 4 خطط، الخطة الخامسة هو اللي هيقولك احنا لازم نتوب. الله، طب ده هو اصلا عايز يبعدنا عن التوبة. ما انا بقولك هو عايز يبعدك عن التوبة، وهيخليك تتوب على فكرة، وهيخليك تقول يا رب انا رجعت. الله، طب هو الشيطان بيأمر بالمعروف؟ لا، ولن يأمر بالمعروف، ولكن هيأمرك بالتوبة المعلولة. ياريت كده عندنا على الزوم، على غرفة الزوم، نكتب الخطط. خطة رقم ألف اليأس والإحباط والقنوط. خطة رقم باء تأخير التوبة وتأجيل التوبة. خطة رقم جيم هي مسألة المحقرات. خطة رقم دال اللي احنا اتكلمنا عليها الآن، إن الله غفور رحيم. الخطة رقم 5 مشكلة كبيرة بقى. ليه بقى؟ هيأمرك بالتوبة، وهيقول لك احنا لازم نرجع لربنا، وهيقول لك في بعض الاوقات طب قول ورايا كده، تبت الى الله وندمت وعزمت. هو اللي هيقول لك، وهو اللي هيلقنك، بس هيخلي التوبة بتاعتك معلولة. يعني ايه التوبة المعلولة؟ مصطلح التوبة المعلولة من المصطلحات المهمة جدا اللي اتكلم عنها ابن القيم رحمة الله عليه، ويتكلم ان اخطر شيء من 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 خطط الشيطان مع الانسان بعد الذنب هو ان يجعله يتوب، ولكن توبة معلولة. هو يعني ايه التوبة المعلولة؟ هتلاقي الشيطان جاي بيقول لك كده، لو انت فضلت فعلا، انا مثلا اتكلمت مع بنت ورجعت قلت لنفسي انا تبت الى الله سبحانه وتعالى وما ينفعش ان انا اعمل كده تاني، فيجي الشيطان يقول لك ايه، على فكرة انت لازم تتوب علشان شكلك ما يبقاش وحش قدام الناس، واحنا كمان لازم نتوب اصل ممكن تتفضح. تخيل بقى انت ممكن تخسر قد ايه، ممكن تخسر شغلك وتخسر حياتك وتخسر اسرتك. او يقول لك بص احنا لازم نتوب بقى علشان يبقى شكلنا حلو قدام الناس. هيحول الشيطان توبتك من توبة كما قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي التوبة الخالصة، التوبة اللي تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فهيجي الشيطان ويقول لك خلاص انت كده كده عايز تتوب، خلاص انا همشي معاك في الطريق بتاعك، ولكن هيحاول الشيطان بقدر المستطاع انه يلعب معاك في حتة التوبة المعلولة. ما تنسوش المصطلح ده، وهي التوبة التي تكون لجلب نفع ودفع ضر دنيوي، لا تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. انه بيتوب مش علشان ربنا، التوبة مش نصوح ولكن لجلب منفعة. بصوا، كان الامام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين بيقول: ثم بعد ذلك توبة العلة اللي احنا بنسميها التوبة المعلولة، كتوبة ارباب الحوائج والافلاس والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس، اللي عايز يحافظ على منزلته بين الناس، او انه تاب محافظة على حاله، فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال، تاب للحال لا خوفا من ذي الجلال، او انه تاب طلبا للراحة من الكد من في تحصيل الذنب. يبقى هو هنا كان بيتوب مش علشان ربنا، ده كان بيتوب علشان يفضل شكله كويس قدام الناس، ده كان بيتوب علشان مكانته ومنزلته عند الناس ما تقعش، ده كان بيتوب علشان المعاني دي بس، ما كانت توبته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. لذا قال الله سبحانه وتعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال أبو بكر الواسطي رحمة الله عليه: هي توبة لا لفقد عوض ولا لجلب نفع. هو بيتوب مش علشان يجلب لنفسه نفع، ولا بيتوب. يعني أنا هقول لكم مثال للتوبة المعلولة: شاب بيشرب مخدرات، اتقدم لبنت، أهلها بيسألوا عنه، فعرفوا والعياذ بالله أنه هو مدمن للمخدرات. ففي الوقت ده هو بيحب البنت جدا، عمل ايه؟ الشيطان قال له: طب حاجة من اثنين، ان احنا بقى نتوب توبة خالصة ونبقى ناس كويسين وناس محترمين ونبقى حاجة كده زي الفل. طيب نعمل ايه؟ انت لازم بقى تروح المسجد وتصلي في الصف الاول علشان والدها يشوفك في الصف الاول فيرى ان انت بقيت انسان كويس فيقبلك انك تتزوج البنت دي. فبمجرد ما صلى ووالدها اقتنع ان هو بقى كويس ووافق على هذه الخطبة، على فكرة اول ما خطب البنت تاني يوم عاد للمخدرات مرة تانية. ليه؟ الشيطان هنا استخدم معاه الخطة رقم هاء. الخطة رقم هاء معناها ان انا اتوب لجلب نفع، انا كنت بتوب علشان كده بس، انا كنت بتوب علشان كده بس. انا اعرف شاب كان بيمشي، كان والعياذ بالله شكل بقى وبيعمل مشاكل مع الناس والكلام ده، وهو في الثانوي كان دي حياته. لما فكر ان هو يقدم في كلية شرطة، كلية شرطة بتنزل التحريات علشان تسأل عن الولد سلوكياته واخبارها ايه. فلما دخل الثانوية العامة ساب صحابه تماما اللي هم الوحشين دول، بعد تماما عن مخدرات، بعد تماما عن معصي. ليه؟ علشان التحريات لما تنزل تسأل عنه يبقى حسن السير والسلوك، حسن السير والسلوك. في شاب بيشرب مخدرات عايز يتوب، بس عايز يتوب ليه؟ مش علشان يبتعد عن الذنب ويبقى حاله كويس مع الله. هو بيعمل رخصة القيادة، ورخصة القيادة لازم يتاخد له تحليل علشان يعرفه هل بيشرب مخدرات ولا لا، فترك المخدرات من اجل جلب منفعة. فهيبدأ الشيطان يقول لك توب، ولكن يخلي التوبة لا لله عز وجل وانما من اجل كلام الناس، حتى لا يفقد شيئا او حتى يجلب خيرا بالنسبة له. وهذه التوبة المعلولة اللي الشيطان هيبدأ يجر رجل الانسان انك تروح هنا. فخد بالك ان احنا دايما واحنا بنتوب الى الله سبحانه وتعالى تكون التوبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا نريد من ورائها لا جلب نفع ولا دفع ضر، وانما هي تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. الخطة التي تلي ذلك وهي الخطة رقم واو، الخطة المرة دي لن تكون من الشيطان إنما ستكون من النفس. الخطة رقم واو خطة خبيثة جدا أخواننا وأخواتنا. كما ذكرت لكم قبل ذلك إن من شروط التوبة الصحيحة السليمة حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منا التوبة هي مسألة الإصلاح بعد الذنب، مسألة الإصلاح بعد الذنب. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. التوبة علشان تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى بتحتاج بعدها الإصلاح لما أفسد الإنسان في وقت التوبة، في وقت الذنب عفوا. في وقت الذنب أنا ذنبي كان متعلق بالبشر، بغتاب الناس كتير، بعرف أقع في أعراض الناس كتير، فبتكون النتيجة إن الإنسان بعد التوبة النفس هتشتغل معاه بخطة خطيرة جدا. الخطة دي مفادها باختصار إحنا هنتوب ولكن بلا إصلاح، إحنا هنتوب ولكن بلا عمل صالح. ليه؟ زي ما ذكرت ليكم دايما إن الإنسان نفسه بطبيعتها بتميل للراحة. ما تقوليش أنا وقعت في ذنوب كتير فأنا مضطر إن أنا أرد المظالم للناس، ما تقوليش أنا عايز أرد فلوس أنا خدتها من حرام، ما تقوليش إن أنا عايز أقول إن أنا أخطأت في حق ناس باللفظ كتير فأنا عايز أطلب منهم إن هم يحللوني من هذا، ما تقوليش إن أنا كنت بعمل يعني ذنوب كتير فردت في طاعات في صلوات فردت في الصيام فردت في أعمال صالحة، ما تقوليش إن أنت بعد كده إحنا محتاجين نعوض القصور اللي حصل في الطاعات زمان. النفس بتميل للراحة، فهي النفس هنا هتستخدم حتة ان انا عايز اميل للراحة، ان ربنا غفور رحيم وربنا كريم. وخد بالك التوبة، النفس هتقول كده التوبة تجوب ما قبلها. لا، احنا لازم نقول للنفس اذا كان الانسان منا تاب وعاد ورجع الى الله سبحانه وتعالى فان الانسان منا في حاجة، في حاجة الى ان يصلح ما افسد، الى ان يصلح ما افسد. والإصلاح ده أمر مهم جدا، علشان كده كان ربنا تبارك وتعالى بيأكد لنا على قضية الحسنة بعد السيئة، فكان الله سبحانه وتعالى يقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات. لازم بعد السيئة تكون في حسنة تمحو هذه السيئة. خد بالك لازم نقول للنفس كده، لازم نقول للنفس حديث أبي طويل شطب الممدود اللي ذكرته لكم في الدرس الماضي، إنه جاي بيقول للنبي أنا عملت كبائر وموبقات وفواحش ما تركت صغيرة وكبيرة إلا وقعت فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تترك السيئات تعمل الحسنات، وتترك السيئات يجعل الله سيئاتك حسنات. المغفرة كانت متوقفة على العمل الصالح، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا أسأت فأحسن إن سرا فسر وإن جهرا فجهر. النفس هتستخدم معانا خطة لا ربنا غفور رحيم والتوبة تجوب ما قبلها، مش لازم نصلح، مش لازم نعمل أعمال صالحة، احنا محتاجين نفضل على ما نحن عليه. فلا تأمرك ان انت تجبر الخلل اللي حصل قديما في الطاعات، ولا تأمرك ان انت ترد المظالم الى اهلها. لا، انا لازم اقول لنفسي كده ده من اصول التوبة الصحيحة، من اصول التوبة الصحيحة ان انا لازم اقدم الاصلاح الذي يكون بعد افساد، لازم اقدم اشياء بها اصلح ما افسدت دلالة على صدق توبتي. علشان كده كان الامام الغزالي رحمة الله عليه بيقول كلمة مهمة قوي، يقول والناظرون بنور الله، والناظرون بنور الله يعلمون أن الحسنة بعد السيئة، أن السيئة لا طاقة لها بنور الحسنة، أن السيئة لها ظلمة لا طاقة لها بنور الحسنة، فكما أنه لا طاقة لظلمة الليل مع نور الصبح، ولا طاقة لقوة الوسخ مع شدة الصابون، لا طاقة لظلمة المعصية في القلب مع نور الطاعة. بيقول إن أنا لو تبت بس ولسه ما ردتش المظالم ولسه ما قدمتش إصلاح، لسه ظلمة المعصية موجودة في القلب، لسه الظلمة موجودة في القلب، الظلمة دي لا ترتفع أبدا إلا بالعمل الصالح. الشيطان والنفس حريصين على إن دايما تفضل الظلمة دي موجودة، مش عايزين النور ينزل للقلب. فلن تأمرك نفسك أبدا بعد الذنب إنك تقوم لعمل صالح، انت لازم تقنع نفسك ان من غير العمل الصالح، من غير اصلاح ما افسدت، هتفضل الظلمة موجودة في القلب، وده معناه ان الانسان هيفضل سهل عليه انه يرجع للمعصية مرة ثانية. وعليكم السلام. علشان كده بنقول ناخد بالنا من هذه الجزئية المهمة جدا، ان انت لازم تعيد لقلبك النور مرة ثانية. هذا النور لا يكون الا باصلاح ما افسدت. اوعى يعني تستجيب للنفس اللي تقول خلاص توبة تجوب ما قبلها انت مش عايز اصلاح. لا، احنا محتاجين اصلاح، احنا محتاجين اصلاح. علشان كده النبي قال أو العالم قال لقاتل 100 نفس إن اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله، اعبد الله معهم. دي مرحلة الإصلاح، لازم الإنسان منا يبقى فاهم، لازم تقول لنفسك كده التوبة تجب ما قبلها، بس لازم إصلاح. وده اللي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحشي بن حرب اللي قتل حمزة، قتل حمزة بحربته، قتل حمزة بالحرب، فبيقول أنا كنت أسعى لإصلاح ما أفسدت وما هدأت لي نفس إلا بعد بنفس الحرب، وكنت أقول لنفسي الآن الآن تصح التوبة. ليه؟ إن الحرب التي قتلت بها وليا من أولياء الله أنا قتلت بها عدو من أعداء الله. هو كان بيفكر إزاي يصلح بعد إفساد سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو بعد ما تاب، طبعا اسم سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو ياما انفق من ماله علشان الصد عن دين الله عز وجل، ياما قاد اهل مكه لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. يوم ما اسلم وتاب هنا نفسه قالت له بقى ايه، احنا عايزين بقى نرتاح والحمد لله، احنا يعني تبنا الحمد لله، التوبه تجب وقبلها والاسلام يجب وقبلها. لا، ولكن فكر في الاصلاح، قال لنفسه ما ينفعش، انا ياما افسدت يبقى لازم اصلح. ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، اشهدك يا رسول الله، ما من موقف وقفته في الجاهليه للصد عن سبيل الله الا وقفته في الاسلام مثله، ما فيش غزوه خرجتها في للصد عن دينك الا وقفت في الاسلام غزوه زيها. والله يا رسول الله ما انفقت نفقه في الجاهليه لمحاربتك ومحاربه دينك الا انفقت في الاسلام مثليها او ضعفيها. دي الناس اللي كانت فاهمة إن لابد بعد الذنب من إصلاح، ما استجابتش للنفس اللي بتقول إحنا عايزين نقعد في دائرة الراحة. لا، أنا هقول لنفسي ما فيش حاجة اسمها راحة أصلا، ولكن أقول لنفسي في شيء اسمه إصلاح بعد هذا الذنب، لابد أن أصلح علشان أزيل الظلمة اللي موجودة في القلب، علشان أدفع عن نفسي عقوبة الذنب القديمة. فلابد للإنسان أنه يصلح، لقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. سبحان الله، عكرمة ابن أبي جهل أحد كبار القادة في غزوة بدر ضد النبي صلى الله عليه وسلم، عكرمة ابن أبي جهل واحد من اللي قلب مشركي مكة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. عكرمة ابن أبي جهل هو الذي قام بعمل ثغرة يوم غزوة الخندق لما صعد من على الجبل علشان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل الجيش في غزوة الخندق. عكرمة ابن أبي جهل اللي فضل واقف في مكة صامد على كفره، صامد على كفره محاربة لله ولرسوله. يوم ما أسلم عكرمة بعد فتح مكة، يوم ما أسلم عكرمة بعد فتح مكة جال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الكلمة دي، قال له يا رسول الله ما من موقف وقفته في الجاهلية إلا سأقف في الإسلام مثله. ورضي الله عن عكرمة ظل على هذا العهد، الإصلاح بعد الإفساد، إن أنا أصلح أصلح لحد آخر لحظة في حياتي. وعلى فكرة عكرمة بن أبي جهل هو واحد من الثلاثة في القصة المشهورة المعروفة اللي بنتكلم دايما عن الإثار، نجيب القصة دي إن ثلاثة في معركة اليرموك وهو بيموتوا ممن استشهدوا في هذه الغزوة قبل الموت، واحد منهم بيتأوه بعد الغزوة فجابوا له مية علشان يشرب، فسمع صاحبه يسأل الماء فقال اذهبوا إلى صاحبي، فذهبوا إلى الثاني فسمع الثالث بيتأوه قال اذهبوا إلى الثالث، فذهبوا إلى الثالث فوجدوه قد مات، عادوا للثاني مات، الأول مات إيثارا، كل واحد منهم كان بيؤثر صاحبه. لكم أن تتخيلوا أن عكرمة بن أبي جهل واحد من الثلاثة دول الذي مات شهيدا. ليه؟ كان بيسعى للإصلاح بعد إفساد. خطة رقم واو، خطة النفس اللي بتقولك احنا عايزين بقى خلاص التوبة تجب ما قبلها، لا تقول لي قيام ليل ولا تقول لي قراءة قرآن ولا تقول لي إصلاح بعد إفساد، التوبة تجب ما قبلها خلاص الموضوع انتهى. لا، ده لابد من الإصلاح بعد الإفساد، لازم أقنع نفسي كده إن لازم تكون في حسنة بعد السيئة. طب ليه تكون الحسنة بعد السيئة؟ لأربع حاجات مهمة جدا. واحد، القلب اللي أشرب حب المعصية إن لم يسعى للإصلاح بالعمل الصالح سيظل هذا القلب مشرب بحب المعصية فسيعود إليها. علشان كده الحسنة بتزيل حب القلب للمعصية، وده اللي علق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية على قول الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين. فكان بيقول من اعتادت نفسه أو من أحبت نفسه حب الشهوات فعليه بالعمل الصالح، فبالعمل الصالح يزال من القلب حب الشهوة، ثم استدل بهذه الآية: كذلك لنصرف عنه سوء، كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلأنه عبد بيقدم عبادات كتيرة ومخلص فيها، كانت النتيجة أزال الله من قلبه التعلق بالشهوة. اتنين، لأن الحسنة بعد السيئة يغفر الله بها السيئة ويمحوها من صحيفة الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. الأمر الثالث، لأن الحسنة بعد السيئة بتكون سبب في الحيلولة بين العبد وبين الذنب، بتكون سبب لعصمة الله عز وجل للعبد فلا يقع في الذنب مرة ثانية. ودي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. يا رب ارزقني من طاعة اللي يكون سبب انه يحال بيني وبين المعصية بعد ذلك. شفتوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الرابع، ان الحسنة بعد السيئة بتكون سبب لرفع العقوبة، بتكون سبب لرفع العقوبة، كما ذكر الله في كتابه في شأن قوم يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، رفعت عنهم العقوبة بسبب إنهم قدموا الإصلاح بعد الذنب على طول. أما الإنسان اللي نفسه ضحكت عليه وقالت له لا إحنا التوبة تجب ما قبلها وخلاص الموضوع انتهى، هو معرض لكل هذه المشكلات ولكل هذه الأزمات. هيفضل قلبه متعلق بحب المعصية، هيفضل قلبه مشرب بحب المعصية، هتفضل ظلمة المعصية موجودة في القلب، هيفضل الإنسان بعد فترة سيعود حتما ولابد للمعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. يبقى إحنا كده أخذنا 6 خطط اللي هيقوم بها النفس، تقوم بها النفس أو يقوم بها الشيطان بعد الذنب مباشرة. لابد أن الإنسان يكون فطن. واحد، بسرعة نلخص كلامنا بإذن الله تبارك وتعالى: واحد، إياك أن تيأس أبدا، بل باب الله عز وجل لا يزال مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. اتنين بقى هنعكس: بادر بسرعة إلى التوبة، وإياك وإياك ثم إياك من التأخير، اوعى تأخر، اوعى تأخر. 3، عظم الذنب في قلبك، اياك ان تنظر اليه حقيرا، فبقدر ما يعظم الذنب في عينيك يصغر عند الله. 4، مهمة قوي، اياك ان تغتر بسعة رحمة الله، فالله يغفر ويرحم ولكن من تاب وعاد واناب الى الله سبحانه وتعالى. 5، اجعل التوبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تكن أبدا توبة لجلب نفع أو لدفع ضر. 6، ودي النقطة المهمة اللي عايز أختم بيها درس النهاردة عشان أفتح مجال لأسئلتكم: الإصلاح، أن تصلح بعد الذنب. فمن أصلح بعد الذنب فهذه علامة من أعظم علامات التوبة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. كان المفترض يعني يكون في درس 5 وسادس، ولكن إن شاء الله نكتفي بهذا القدر في هذا الشهر المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دي مجموعة من المفاتيح اللي إن شاء الله تنفعنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون سبب في بعدنا عن الذنوب. وإن شاء الله أترك معكم كده إن شاء الله بعض الدقائق في للأسئلة، الإجابة على الأسئلة بتاعتكم إن شاء الله.